بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا كما هو معهود مع عهد جديد ووصية نافعة من الوصايا العظيمة التي أوصى بها الحبر الجليل والصحابي الكبير عبد الله بن مسعود بن غافل، والذي أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بعهده والرضا بقوله. روى الطبراني والبيهقي وعبد الرزاق في المصنف وغيرهم بإسناد صحيح عن أبي الأحوص رحمه الله قال: قال عبد الله: تعودوا الخير فإنما الخير بالعادة. وفي رواية عند البيهقي عن عبد الله قال: حافظوا على أولادكم في الصلاة وعلموهم الخير فإنما الخير عادة. هذه أيها الأفاضل وصية نافعة جامعة: تعودوا الخير فإنما الخير بالعادة. من عود نفسه فعل الخير اعتاد عليه وصار له سجية، فالعادة بالتعود. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. فالعلم بالتحلم بالتعلم، والحلم بالتحلم ولجم النفس وتصبيرها على الخير. ومن يتحرى الخير يعطى، من يجتهد في تحصيل الخير فالله سيعطيه وسيزيده، كما قال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ومن يتوقى الشر يوقه، أي الله عز وجل يكفيه الشر ويقيه. وروى ابن ماجه بإسناد حسن عن معاوية رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخير عادة والشر لجاجة، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الخير عادة، أي دربة، وهو أن يعود الإنسان نفسه عليه حتى يصير له عادة وسجية. والخير متوافق مع الفطر، لا ترده الفطرة، ويسهل إذا اعتاده الإنسان ويصير له سجية. وهذا بخلاف الشر، تأباه الفطر، فالإنسان في شجار وجدال مع نفسه اللوامة. ولذلك قال: والشر لجاجة، فالنفس تضيق معه ولا تنشرح، بل ترفضه فهي معه في سجار، ولا يقبل إلا بدجاجة الشيطان ووسوسته وتسويف النفس الأمارة بالسوء. وأعظم خير يعتاده الإنسان أن يعود لسانه على قول الخير، فصلاح الأعضاء إنما هو بصلاح اللسان، وإذا صلح اللسان صلحت الأعضاء، وإذا فسد اللسان فسدت الأعضاء. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تذله وتخضع، تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. ولما دل النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل على أبواب الخير التي تدخله الجنة وتباعده من النار، قال له في عقب ذلك: ألا أدلك بملاك ذلك كله؟ أي بما يملك لك، يملك لك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه فقال: كف عليك هذا. قال ابن رجب رحمه الله: هذا يدل على أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الخير كله، وأن من ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه. فالناس إنما يكبون في النار على وجوههم بحصائد ألسنتهم. قال الحسن: اللسان أمير البدن، فإذا جنى على الأعضاء شيئا جنت، وإذا عف عفت. وقال يونس بن عبيد: ما رأيت أحدا لسانه منه على بال، يعني يراقب لسانه فيما يقول، إلا رأيت ذلك صلاحا في سائر عمله. وقال يحيى بن أبي كثير: ما صلح منطق رجل إلا عرفت ذلك في سائر عمله، ولا فسد منطق رجل قط إلا عرفت ذلك في سائر عمله. فصلاح الإنسان بصلاح لسانه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فإذا استقام اللسان استقام القلب والإيمان. والجنة إنما تضمن بحفظ اللسان. قال عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. رواه البخاري ومسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وفي المقابل قال عليه الصلاة والسلام: إن أكثر ما يدخل أمتي النار الأجوفان، الفرج والفم. ولما ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام امرأة تكثر التنفل بالليل وتضيم صوم التطوع وتكثر من الصدقة غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال: هي في النار. وفي المقابل ذكر له امرأة أخرى قليلة التنفل بالصيام والصلاة والصدقة ولكنها تحفظ لسانها فلا تؤذي جيرانها، قال: هي في الجنة. فاللسان باب مزلة. قال عليه الصلاة والسلام: إن أكثر خطايا بني آدم في ألسنتهم. وتأمل، إن العبد يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله وما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب بها عليه سخطه إلى يوم يلقاه. والحديث صحيحين. والواجب على الإنسان من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، إما خير تقوله إما غير ذلك، الواجب عليك أن تصمت. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: والله الذي لا إله إلا هو، ما على ظهر الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. وكان يقول رضي الله عنه: أنذركم فضول الكلام، أنذركم فضول الكلام بحسب أحدكم ما بلغ حاجته، أي لا تتكلم إلا بما تقضي به حاجتك لا تزيد. وكان يقول: أكثر الناس خطأ يوم القيامة أكثرهم خوضا في الباطل. وكان يقول: البلاء موكل بالقول. وتأملوا نطق اللسان بالغيبة، كيف قبحه في ديننا؟ ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ هل من الناس يحب ذلك؟ وقد ثبت في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. صفية بنت حيي بن أخطب زوج النبي عليه الصلاة والسلام. والكلام بين الضرات على بعضهن مما جبلت عليه النساء لا يدفع إلا بالتقوى العظيمة. حسبك من صفية كذا وكذا، يعني أنها قصيرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، أي لو خلطت بماء البحار لأنتنت ماء البحار من قبحها. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أراضهم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم. والغيبة من أقبح القبائح، مع ذلك لا يكاد يسلم منها إلا القليل من الناس. قال النووي رحمه الله: هي ذكرك الإنسان بما فيه مما يكرهه، سواء كان في بدنه أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو ولده أو والده أو زوجه أو خادمه أو مملوكه أو عمامته أو ثوبه أو مشيته وحركته وبشاشته وخلاعته وعبوسه وطلاقته أو غير ذلك مما يتعلق به، سواء ذكرته بلفظك أو كتابك أو رمزت أو أشرت إليه بعينك أو يدك أو رأسك أو نحو ذلك. ثم فصل قال: أما البدن فكقولك أعمى قصير أسود، وأما الدين فكقولك فاسق متهاون في الصلاة متساهل في النجاسات ليس بارا بوالديه لا يضع الزكاة مواضعها لا يجتنب الغيبة. قال: وأما المتعلق بوالده فكقول أبوه فاسق أو هندي أو زنجي أو نخاس أو نجار أو حداد. قال: وأما الخلق فكقولي سيء الخلق متكبر عجول جبار ضعيف القلب متهور عبوس. وأما الثوب قال: فواسع الكم طويل الذيل وسخ الثوب. قال: وضابطه ذكره بما يكره، سواء ذكرته بلفظك أو في كتابك أو رمزت أو أشرت إليه بعينك أو يدك أو رأسك، كل ما أفهمت به غيرك نقصان مسلم فهو غيبة محرمة. قال: ومن ذلك المحاكاة بأن يمشي متعارجا أو متأطئا أو غير ذلك من الهيئات مريدا حكاية هيئة من ينتقصه بذلك، فكل ذلك حرام بلا خلاف. قال: ومن ذلك غيبة المتفقهين والمتعبدين، فإنهم يعرضون بالغيبة تعريضا يفهم به كما يفهم بالتصريح، فيقال لأحدهم: كيف حال فلان؟ فيقول: الله يصلحنا، الله يغفر لنا، الله يصلحه، نسأل الله العافية، نعوذ بالله من الشر، الله يعافينا من قلة الحياء، الله يتوب علينا. هذه كلها غيبة يقول النووي رحمه الله، وما أشبه ذلك مما يفهم تنقصه، فكل ذلك غيبة محرمة. قال: وكذلك إذا قال: فلان يبتلى بما ابتلينا به كلنا، أو ما له حيلة في هذا كلنا نفعله. قال: وهذه أمثلة، وإلا فضابط الغيبة تفهيمك المخاطب تنقص إنسان كما سبق. فاللسان إنما يعود على الخير، ولذلك كان الأوائل يقولون: عود لسانك اللهم اغفر لي، يعني تستغفر في كل وقت، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. قال أبو حاتم: فالواجب على العاقل أن يروض نفسه على ترك ما أبيح له من النطق لئلا يقع في المزجورات، يعني يجعل بينه وبين الحرام ترك أشياء كثيرة مما يتكلم فيه من المباح، حتى لا يقترب من الحرام. وقد قال القائل: عود لسانك قول الصدق تحظى به، إن اللسان لما عودت معتاد، موكل بتقاضي ما سننت له في الخير والشر، فانظر كيف ترتاد. قال مورق العجلي: أمر أنا في طلبه منذ 10 سنين، ولست بتاركه، ولست بتارك طلبه. قالوا: وما هو يا أبا المعتمر؟ قال: الصمت عما لا يعنيني. وقال إبراهيم بن رستم: سمعت خارجة يقول: صحبت عبد الله بن عون 15 سنة، ما أظن الملائكة كتبت عليه شيئا. وكانوا يقولون: شر ما طبع الله عليه المرء خلق دنيء ولسان بذيء. وكانوا يقولون: إذا تم العقل نقص الكلام. إذا تم العقل، يعني متى يكثر الإنسان الكلام؟ إذا كان عقله ناقص. إذا تم العقل نقص الكلام. فضل العقل على المنطق حكمة، وفضل المنطق على العقل هجنة. وقال عمرو بن العاص: زلة الرجل عظم يجبر، وزلة اللسان لا تبقي ولا تذر. وإذا كانوا يقولون: العافية 10 أجزاء، 9 منها في الصمت. الكلمة إذا خرجت منك ملكتك، وقبل أن تنطق أنت مالك لها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يكره لكم قيل وقال. قال ابن مقسم: سمعت جحظة يقول: سمعت المأمون يقول: السخافة كثرة الكلام وصحبة الأنذال. وقال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول: لا خير في كثرة الكلام، واعتبر ذلك بالنساء والصبيان، إنما هم أبدا يتكلمون لا يصمتون. وقال عطاء بن أبي رباح: إن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام، وكانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله، أن تقرأه أو تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر أو تنطق بحاجتك في معيشتك التي لا بد لك منها. وقال أبو الدرداء: من فقه الرجل قلة كلامه فيما لا يعنيه. وقال مالك بن دينار: لو كانت الصحف من عندنا لأقللنا الكلام. لو كان الصحف بين يديك وما يكتب عليك تراه بعينك لأقللت الكلام. ستحاسب عن كل كلمة. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أحصاه الله ونسوه. فالخير يعود الإنسان نفسه عليه، ويعود عليه أولاده. حافظوا على أولادكم في الصلاة، وعلموهم الخير، فإنما الخير عادة. من تعود على الصلاة في صغره لا يتركها في كبره، بل تصير سجية لا يقدر على تركها. وهكذا سائر الأخلاق. قال الماوردي في أدب الدنيا والدين، وحكي عن بنت عبد الله بن مطيع أنها قالت لزوجها طلحة ابن عبد الرحمن بن عوف، وكان أجود قريش في زمانه، قالت له: ما رأيت قوما ألأم من إخوانك، يعني أصحابه. قال: ما ولم ذلك؟ قالت: أراهم إذا أيسرت لزموك، يعني إذا عندك مال كلهم أحباب، وإذا أعسرت تركوك. قال: هذا والله من كرمهم، يأتوننا في حال القوة، يأتوننا في حال القوة بنا عليهم، يعني يأتوننا في وقت نستطيع أن نضيفهم أن نكرمهم، ويتركوننا في حال الضعف بنا عنهم. قال الماوردي: فانظر كيف تأول بكرمه هذا التأويل، حتى جعل قبيح فعلهم حسنا، وظاهر عذرهم وفاء. وهذا محض الكرم ولباب الفضل. وبمثل هذا يلزم ذوي الفضل أن يتأولوا الهفوات من إخوانهم. فلما تطبع بالخير حمل قبيح فعل إخوانه على أحسن وجوه الخير، ووجده من مراعاتهم لحاله، فإنهم لا يضيقونه في حال الإعسار ولا يأتونه. وقالوا يوما لقيس بن سعد بن عبادة، وكان من الأجواد المعروفين، هل رأيت أسخى منك؟ قال نعم، نزلنا بالبادية على امرأة فحضر زوجها فقالت إنه نزل بك ضيفان، فجاء بناقة فنحرها وقال شأنكم. قال فلما كان من الغد جاء بأخرى فنحرها. هم شخصين أو ثلاثة. فقلنا ما أكلنا من التي نحرت البارحة إلا اليسير. فقال إني لا أطعم ضيفاني البائت. فبقينا عنده يومين أو ثلاثة والسماء تمطر وهو يفعل ذلك بنا، غريب لا يعرفهم ولا يعرفونه. قال فلما أردنا الرحيل وضعنا 100 دينار في بيته وقلنا للمرأة اعتذري لنا إليه ومضينا. قال فلما طلع النهار إذا نحن برجل يصيح خلفنا قفوا قفوا أيها الركب اللئام. أعطيتموني ثمن قراي ثم إنه لحقنا. وقال لتأخذنه أو لأطاعننكم برمحي، ما في إما حرب أو تأخذون المال. قال فأخذناه وانصرف. طبع من الكرم انطباعا يقاتل عليه، والسير حافلة من مثل هذا كثير، ومدارسة ذلك من أسباب معرفة الخير والتعود عليه. اقرأوا سير الأوائل وأخلاقهم وكرمهم، يصير الخير لكم عادة، تعودوا الخير فإنما الخير بالعادة. فمن عرف وجاهد نفسه وألزمها الدربة طابت نفسه بكل سخاء، وطابت راحه، وطاب حاله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن تعودوا الخير ولزموه وكانوا من أهله في الدنيا والآخرة. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.